فعلى أهله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قضاء لما فات عنا في اليوم الماضي، أن أتقدم إليكم بالتحيات والتهاني بمناسبة مولد سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى عليه السلام، وأقدم هذه التحية إلى صاحبنا وإلى من نفتخر بجواره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك الإمام الحجة عليه السلام لولادة عمته زينب الكبرى وللأمة الإسلامية ولكم سادة الحضور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتفين أثرها والنائلين بشفاعتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قبل أن نتكلم في مفردات هذه الآية المباركة، نتحدث عن مسألة شأن النزول أو ما أشارت هذه الآية إليها. سبق هذه الآية المباركة قول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن بلا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تلك الآية كانت آية مطلقة تشمل جميعا، وأدب للتوحيد ولطاعة النبي وطاعة الله تبارك وتعالى، وأمرنا بالتعبد ولا أن لا معصية للخالق أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب على كل من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم صل وسلم أن يقدم أمر الله وقضاء الله وقضاء رسوله بمعنى تشريع أو أمر على كل شيء. ولكن شأن النزول الآية السابقة وهذه الآيات الآية التي قرأناها على أسمائكم، آية 36 من سورة الأحزاب، ما قيل في شأن هذه الآيات هذا تتعلق بقضية زواج زينب بنت جحش، أن زينب بنت جحش ابن عمة رسول الله، و زيد بن الحارثة هو كان عبدا لرسول الله. وعلى ما ذكروا في التاريخ أن خديجة الكبرى سلام الله عليها اشتراها قبل الإسلام ووهبه اشتراه قبل الإسلام اشترته قبل الإسلام ووهبته إلى رسول الله، فأصبح هو عبدا لرسول الله، ورسول الله اعتقه وتبناه جعله كابن له و كان تحت رعايته الخاصة. ولذلك هو بعد إسلام كذلك أسلم من المسلمين الأوائل وممن كان تحت عناية رسول الله، وبعدما أسلم قالوا أن عشيرته كذلك طردوه، فلم يكن له علاقة إلا مع رسول الله ومع المسلمين. وطبعا هو كان عبدا، ورسول الله اغترها يعني أرسل لي خطبة زينب وهي زعمت أن رسول الله تريد أن تتزوجها أن يتزوجها، فلما زعمت هكذا سرت كثيرا وفرحت بهذا الأمر. ولما عرف أن هذا خطبة لزيد تأثرت من ذلك، لأن زيد وعبد، ولعل كان عبدا أسودا من زمن الجاهلية، وما أراد أن ما أرادت أن تتزوج به. ولكن بعدما رسول الله أمرها بهذا الأمر تسلمت لهذا الأمر وتزوجت من زيد. ولعل الظاهر أن رسول الله أراد أن يطبق أصلا ومبدأ في الإسلام، وهو أنه لا تفاضل بين مؤمن ومؤمن، الميزان هو الإيمان. وقول الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليس هناك درجات في الإنسانية في إنسانية الإنسان، كما أنه ليس درجات في مؤمنية المؤمن. عندما يقول ليس درجات، ليس معناه أن كل المؤمنين في درجة واحدة عند الله تبارك وتعالى، ولكن في درجة واحدة من ناحية الحقوقية على تعبيرنا، يعني من ناحية القوانين. كل إنسان يملك ما اكتسب من المباهاة، كل إنسان يملك أجرة عمله، كل إنسان يجوز له أن يتزوج، يجوز له أن يبيع ويشتري، له حريته في إطار الذي جعله الإسلام لكل مؤمن. فلا فرق بين المؤمنين، المؤمنين سواسية كأسنان المشت. هذا ما جاء به الإسلام، لا فضل لعربي على عجمي ولا للأبيض على الأسود إلا بالتقوى. والتقوى كذلك فضل عند الله تبارك وتعالى، ليس من الناحية الحقوقية. حتى مثلا أبناء رسول الله، أولاد رسول الله، لا فضل لهم على الآخرين. من يكون على تعبيرنا سيد هاشمي، لا فضل له على الآخرين في مقام الحقوق، يعني يساوي حقوقه. إذا قتل شخصا فعليه الحد، يعني عليه القصاص أو الدية، وديته لا يختلف ديته عن دية الآخرين، سواء كان أسودا أو أبيضا أو شرقيا أو غربيا أو عربيا أو عجميا أو تركيا. لا فرق بين إنسان وإنسان، ليس هناك درجات كما كان في بعض الأعراف الموجودة باسم زردشت، خمس درجات كان يجعلون الناس. ما كان لم يكن في الإسلام هذا الأمر، ولكن واقع الأمر فيما بين العرب، في أعراف العرب كان هذا شيء موجود، كانوا يفضلون القرشي على غير القرشي، وفي قريش كانوا يفضلون بني هاشم على غيرهم، وكانوا يفضلون العرب على العجم، وما شابه ذلك من التفضيلات التي بين القبائل والعشائر. فالإسلام جاء وجعل الكل على وزان واحد. ولعلنا نرى أن رسول الله الأصحاب الذي جمع حوله كان فيهم حبشيا، وكان فيهم قرشيا، وكان فيهم هاشميا، وكان فيهم فارسيا، وكان فيهم روميا. الأصحاب الذي كانوا حول رسول الله من بلاد مختلفة، وكان رسول الله ينظر إليهم نظر سواء، وكان عندما يقال له: لماذا أنت لا تفضل العرب على العجم أو القرشي على غير القرشي، أخذ كفين من التراب وقلبه وقال: كلما أنظر إلى هذا التراب لا أرى تفاضل بين هذا التراب وهذا التراب، كلنا لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر أمر في مقام القول كان أمرا سهلا، وفي مقام التقنين قنن هذا الأمر، ولكن في مقام التطبيق ما كان النفوس العرب يقبل ذلك. ولذلك رسول الله أراد أن يتزوج من القرشي الهاشمي إلى من هو أبعد، عبد محرر ومعتق. أراد رسول الله أن يفعل ذلك ففعل هذا الأمر. وإذا أراد أن يختار من غير ذبيح من الأباعد، لعل بعض الناس يقولون: لماذا حمل هذه المسؤولية إلى الآخرين؟ ولذلك هو زوج بنت عمته التي كانت من أغرب الناس إليه، إلى هذا الرجل الذي كان عبدا حبشيا أو غير حبشي، ما أدري ما حققت في حياته، عبدا معتق على كل حال. لذلك أراد أن يطبق هذا الأمر في من هو أقرب إليه إلى من هو أبعد إليه نسبا وسببا وجهات المختلفة. ولكن إنه كان رجل مؤمن وكان من المجاهدين وكان ممن شارك القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك تزوج لحل هذه المشكلة، لأن يروا أن رسول الله لم يكن أحد يشك فيه أو في بني هاشم أنهم أشرف في ذهن هؤلاء الجاهلية. كان بني هاشم أشرف القبائل والأفخاذ فيما بين العرب. فهذا التزويج تزويج لعلاج مسألة مشكلة في المجتمع، ففعل ذلك. ولكن الظاهر ما صار هذا الزواج زواج متلائم فيما بين زيد وبين هذه المرأة زينب، ولذلك كان فيما بينهم دائما شجار. فعند ذلك للزواج عند الزواج بعض الناس أشكلوا على رسول الله وعاتبوا هذا بالنسبة إلى هذا الزواج. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية المباركة: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا فعل رسول الله، لا يجوز لأحد أن لا يقبل أو يعترض، بل لا بد لكل أن يخضعوا لما أمر الله تبارك وتعالى، قضى الله تبارك وتعالى أو قضى رسوله. أنا قلت ليس فضلا في مقام الحقوق، يعني في مقام درجات المجتمع، ليس درجات المجتمع في الإسلام مختلفة. نعم بعض الناس أخلاقهم أجود، بعضهم تربيتهم تربية أحسن، بعضهم انتماءهم والدهم والد كذا أحسن من الوالد الآخر، من ناحية العلم يتفاضل بعضهم بعضا، ولكن لا يجب هذا تفاوت في الحقوق، أنه الدرجة الأولى الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، لكل درجة شأن وحق. لا، كل الناس يستحقون في بيت المال، كل الناس إذا عملوا شيئا يستحقون أجرة عملهم، إذا باعوا أو اشتروا يملك لا يجوز للتصرف في مالهم لما أنه مال فلان، وكذلك يعني كسائر الناس، يعني من ناحية الحقوقية الناس كلهم سواسية، المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أنا سمعت لا زال هذا التفاوض يوجد في بعض الدول حولنا، من قبل سنوات سمعت هكذا موجود، مثلا سمعت في بعض الدول الخليج حول الخليج هند وإيلات، إذا قتل غربي أمريكي أو إنجليزي أو كذا من تلك الجزر لهديتهم، وإذا قتل من هندي أو باكستاني لهدية، وهذا يجعل درجات في الدية، قيمة الإنسان تختلف عندهم. وكذلك في أمريكا تعرف أنه هناك فرق بين الأسود والأبيض، لا زال يخصصون أماكن للسود وللبياض، في بعض الأماكن أبواب تختلف، وفي الإسلام ليس هذا الشيء، كلهم كانوا يأتون إلى رسول الله ويجلسون مع بعضهم البعض. والصلاة كذلك هكذا، الصلاة يجلسون في الصف الأول من كان أسودا أو أبيضا أو قرشيا أو هبشيا، لا فرق بينهم. والحج هذا، والحج الطواف، كلهم يطوفون مع بعضهم البعض وثيابهم شيء واحد، كل ذلك رمز إلى سواسية الإنسان في الإنسانية وسواسية المؤمن في الإيمان. يعني في الإيمان من يكون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم، فهو محقون الدم مصون الإرض، ولا يجوز لأحد إذا قتله له أن يقتل الجانب الآخر، إذا ضرب آخرا له أن يقتص منه أو يأخذ دية، لا فرق في الدية بين رجل ورجل. ve beyne unta ve unta. Abd, la, kelamuna fil hur. Na, kelamuna fil hur. El insan il hur, sevasi. Abd, nam. Merhaletun yücel abd. Velakin diyetu tehtelif, ki ahkamu tehtelif. Kema ana cerimetu agal. El had alel abd agal minel hur. Ala kul hal, kelamuna fil insan il hur. El insan il hur, fi rü'yetil islam, sevasiyetun. La farga beynel uruq, av... أدب؟
يعني عبد
لا ليس عبدا. إذا كان عبد كان يباع ويشترى، لا يعتبر عبد. إذا تقول أن أسود، أن عرق الأسود أخف وأذل من إنسان الأبيض، هكذا. نعم نعم، لأن ما يعتبر عبد. نعم. لا أبدا، هذا ما يجوز، لا يعتبر العرب. هذا أعراف لا يحسب على الإسلام. كثير من الأعراف الموجودة فيما بين الناس أعراف جاهلية ولا قيمة لها. كلامنا في الإسلام، أراد رسول الله أن يطبق من الأمور التي كان عند العرب في ذاك الزمان أمر صعب جدا، قبوله كان صعب، ما كان نفوسهم يقبل ذلك. رسول الله فعل ذلك حتى أن يبدأ بنفسه هذا الأمر ويطبق، ولذلك فعل هذا الأمر، وهذا الأمر بأمر من الله تبارك وتعالى وبإرشاد من الله تبارك وتعالى فعل ذلك. ثم صار فيما بينهم خلاف، والله تبارك وتعالى يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أولا إذ تقول، ما قال إذ قلت. إذا إذ قلت معناه أنه مرة واحدة قال، ولكن إذ تقول معناه مستمر، كأنه كان خلاف من زمان، من أوائل زواجهم صار خلاف فيما بينهم دائما، عدم التلاؤم فيما بينهم. وكان رسول الله إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الله هداه للإيمان. وأنعمت عليه، أن رسول الله أنعم عليه بأن حرره، أنعم عليه بأن زوجه وجعله من أصحابه، كل ذلك نعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله. الظاهر هذا الأمر، أمسك عليك زوجك واتق الله، لم يكن أمرا مولويا، لأنه إنسان مؤمن وإنسان متقي. فقوله أمسك عليك زوجك واتق الله، الأمر كان أمرا إرشاديا لا بأنوال المولوي. ولا إذا أمر رسول الله بشخص أمسك عليك الزوج يجب عليه، وإذا لم يطيع خرج عن التقوى، هو فاسق وفاجر إذا رد كلام رسول الله. فلم يكن هذا الأمر أمرا مولويا، ولذا كان مستمرا ينصحه نصيحة ويعيده بأمسك عليك زوجك واتق الله. طبعا هذا كذلك من تقوى الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان يفي بعقد الزواج. في هذه الآية القرآنية: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الوفاء بميثاق غليظ والعقد شيء مهم، ولكن لم يكن أمرا مولويا ظاهرا. أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يقولون بعدما أن زيد أصر على الطلاق وطلق زينب، كان رسول الله في فكره أن يجبر خاطرة بنت أمته، وهي كذلك قيل أنه كانت هي تتمنى أن رسول الله يتزوجها، فلذلك أن رسول الله تزوج بها بعد ذلك، ولكن كان في نيته وكان يخشى من الناس، لعل خشيته خشية رسول الله من الناس أولا أن يتهموه أنه مثلا أولا لماذا تزوج من زوجة من جعله ابنا له يعني تبناه. المتبني كان عند العرب كالإب، ولكن طبعا الشرع لا يجوز أن المتبني ابن الآخرين، ادعوهم لآبائكم لآبائهم هو أقرب إلى أقرب للتقوى، وإن الآية القرآنية ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. وعلى كل حال الله تبارك منع من أن نجعل الابن الآخر كابن أو البنت كبنت، ليس بالتبني يحصل هناك علاقة شرعية فيما بين هذا الابن المتخذ ابنا ووليه، إنما علاقة في الأحاسيس عاطفي، مضافا إلى حق الذي كان لمن تبنى الآخر وأخدمه يجب عليه أن يحترم وأن يقدر هذا اللطف والفضل منه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم، من يأخذ ولدا من الطريق أو الآن من مراكز الحضانة يأخذون ابنا بنتا أو ابنا منهم، لا يجوز أن يسموهم بأنفسهم. وقد ترى بعض الناس رعاية لخاطر الطفل يسجلونه في هويتهم، ثم لا يعرف أو لا تعرف هي أنهما ليس والديها، وهذا من المحرمات لا يجوز. كما أن نفي الولد حرام، ادعاء الولد كذلك من المحرمات ونهي عن ذلك. وهذا الآية المباركة يقول إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ذم واليكم فلان مولى آل فلان، يعني ملتحق بعشيرتكم، ولكن التهاقا اعتباريا لا التهاقا بالدماء وعروق. على كل حال فكان رسول الله فعل به هكذا، وكانوا هم يستقبحون هذا الأمر ويرون أمرا محرما. فرسول الله بهذا الزواج كذلك أراد أن يثبت أن زوجة المتبني متبنى ليس محرما على من تبناه، هي كسائر النساء، وليس كذلك محرما له. ولذلك رسول الله تزوج بها أولا لكسب خاطرها، خاطرها بعد هذا الزواج أن رسول الله زوجها لإنفاذ حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، وتطبيع الشيء الذي كان غير الناس غير مطبوعين عليه. ففعل ذلك، وبعد ذلك تزوجها حتى هي كذلك تفرح وتسكن وتهدأ خاطرها، وصارت هكذا. ولذلك زينب كانت تتباهى لسائر نساء النبي، أني الذي زوجني في السماء، زوجني الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى في الآية المباركة يقول وتخفي في نفسهم الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني زوجنا الله ينسب هذا الزواج بنفسه. فعلى ذلك كانت هي تفتخر بذلك وتعتز بذلك. على كل حال مسألة وتخفي في نفسهم الله مبديه، جهة الإخفاء خوف من الناس أن الناس يعاتبونه لا يقبلون هذا الأمر، وهذا ليس خوف من الناس في مقابل الخوف من الله. قد يكون الإنسان يخاف الناس ولا يخاف الله، أو يخاف الناس مع خيفة الله تبارك وتعالى على طراز واحد، هذا عيب، هذا دليل على ضعف الإيمان. ولكن رسول الله خوفه من إنفاذ ما أمر الله تبارك وتعالى، إنفاذ هذا المشروع أو الخطة التي قبط الله له. كما أنك إذا مثلا شخصية مهمة يكلفك بمسؤولية صعبة جدا، أنت بكل عزم تقوم بالإنفاذ، ولكن عندما تريد إنفاذ في نفسك حالة تخاف لا سمح الله لا أستطيع أن أؤدي حق هذه المشكلة. فرسول الله كان يخاف من هذا الأمر كما في أمر أمير المؤمنين وتعريف بأمير المؤمنين كوصي له وخليفة بعده وإمام المسلمين، كان يخاف من عدم إطاعة الناس. ففي هذا الأمر خشى كان وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، إشارة على اتكل على الله تبارك وتعالى وافعل ولا تخشى الناس، هذا تسلية لرسول الله. فلما قضى هذه الخشية، خشية من الناس من كمال الإنسان، الإنسان تقواه إلى درجة يحب أن ينفذ ما أمره مولاه وينجح هذا التنفيذ إلى أعلى درجة، ولو إن الإنسان إذا لم ينفذ ما استطاع أن يأتي إلى آخر درجة هو معذور، ولكن مع ذلك في نفسه شيء. فمن يحب وليه ومولاه يحب أن يوفق في إنفاذ أمره بأحسن ما يكون، ولو أنه إذا لم يوفق من دون تقصير ليس أبدا إثم عليه، ولكن في نفسه يخجل، في نفسه حالة الانتصار وحالة الحوز. فرسول الله بما كان حريصا بأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى بأحسن ما يرام ويوفق لذلك، ولذلك كان عنده حالة خشية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فلسفة الزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. رسول الله، بعض هؤلاء الغربيين اتهموا رسول الله بأنه كان أهل الغرام وكان أهل التمتعات الجنسية وهذه الأمور، وذكروا بالنسبة لأزواج النبي وكذلك بالنسبة لهذه الآية المباركة قصص وأساطير حملوا على رسول الله، والله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر بكل صراحة لكي لا يكون حرج في أزواج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذا الزواج، فلسفة الزواج هذا الأمر. وهؤلاء الذين يتهمون رسول الله بهذا الأمر أن رسول الله ما تزوج إلا بخديجة حتى بلغ عمره أكثر من 40 سنة وما يقرب من 50 سنة، وعندما كان عنده مشاكل كثيرة جدا، كان كل وقته مشغول بالناس وجهاد ظلمه في قبل أن يهاجر من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، كان مشاكل، ولكن في المدينة مشكلة إدارة الأمور، مشاكل الناس، الحرب، الغزوات التي قام بها رسول الله، وقيل ما يقرب من 85 غزوة وسرية. الإنسان الذي هكذا وعمره هكذا لا مجال له من هذا الأمر. أنه ذكر أن آية الله بروجردي رضي الله عليه في أواخر عمره جاءت شابة يعني وتمنت منه أن يتزوجها، وقال أنا لا مجال، لا أستطيع، أسرت هذا الأمر، قبل هذا الأمر، ولكن قالوا سألوا عنها ماذا يفعل آية الله بروجردي معك، قال إنما أنا أجلس بالليل وهو يقرأ الرسالات، أنا إنما أفته رؤوس الظرف الرسالات وأعطي رسالة بيده حتى يطالع. لماذا؟ لأن آية الله بروجردي على ما ذكر أحد الناس أرسل إليه مرات رسالة ولم يجب، ثم شكى إليه أنت مرجعنا وأكتب لك ولا تجيب، ثم أجابه وقال أما ترضى لي في كل يوم 3 ساعات من الراحة، دائما كان مشتغل. فرسول الله هكذا كان مشغولا، فلا يمكن أن نتهمه أنه بعد 50 سنة مضى من عمره بدأ بمثلا تفنن في مسألة الزواج. ولذلك عندما نرأي كل زواج رسول الله كان لآثار قيمة جدا، بعض زواجه من في غزوة على النسير غزوة، بهذا الزواج صار 10,000 من الناس آمنوا، بعض الزواج كان علاقة مع العشائر الكبيرة في جزيرة العرب كاد الزوال صار سبب لعدم الحرب فيما بينهم والأمنية، وانتماء كثير منهم انتماء سببيا ومن خلال الانتماء السببي الانتماء الديني، ودخلوا في الإسلام، والزواج مع هذه بنت عمتي كذلك هكذا. فما قيل أن رسول الله لما ذهب إلى بيت زيد ودق الباب جاءت هي، فكان لها جمال كذا وكذا، فرسول الله اغتر بها، وبعد ذلك طلب تطليق حتى يتزوجها. هذا كذب محض، أن رسول الله كان من قبل يعرف بنت عمته ورآها كثيرا، وليس شيء جديد له، وهو الذي قد خاطبها لزيد، فلذلك أصلا لا وجه لهذا الأمر. على كل حال، فلما غضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فهذه الآية المباركة تفيد مسألة عدم التفاوض أو التفاضل بين الأمة الإسلامية، وأن الزواج المؤمن كفء المؤمن ولا فرق بينهم. طبعا ليس معناه أننا لا نرأي تناسب المرأة مع الرجل، طبعا من تزوج، هذا الحديث المعروف، من جاء إذا جاءك من ترضونه خلقه ودينه تزوجوه، ليس المراد خلقه فقط أنه لطيف الكلام في كلامه لطف أو صبور، لا، خلقه من جميع الجهات. مثلا من عاش في بيئة ثرية، عاشت في بيئة ثرية، إذا أخذها رجل فقير لا تستطيع أن تعيش معه. لابد الإنسان عندما يريد أن يتزوج بمن هو في درجة من ناحية المعيشة والبيئة التي عاشوا فيها. هذا أمر مهم جدا، ولذلك الكفاءة بالخلق ليس مجرد المرونة أو الصعوبة في الخلق، لا، جهات مختلفة لابد أن ترأي. كذلك قد يكون عائلتين غير متناسبتين، بعض الشباب يذهبون ويأخذون بنت من عائلة لا تناسب بينهما، ويصير عندهم بعد ذلك مشكل، لأن من يتزوج لا يتزوج بامرأة وهي لا تتزوج برجل، التزويج في هذا بين العائلتين، لأن كما أصبحت هي زوجة هذا أصبح أبوها، أنا تعبيركم أم هذا، وأمها كذلك حمات، وبالعكس. ولذلك لابد من رعاية كل الأمور التي تحلو بها حياة الزوجية من دون مراعاة. فهذه الآية لا تدل على أن الزواج كزينب وزيد هذا لابد أن تجرى دائما، هذا كان عمل من رسول الله، فاستطاع من خلال العمل يفتح للناس هذا المجال، وبعد ذلك الزينب كذلك وصلت إلى أحسن زوج في العالم وهو رسول الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.